بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغسل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب التي يحتاجها المسلم سواء في عباداته أو في معاملاته أو في سلوكه مع الناس جميعا. ومن عظيم هذا الدين أنه اهتم بجميع الشؤون التي يصادفها المسلم ويتعرض لها في حياته اليومية، فهو إلى جانب حرصه على بناء المسلم الكامل في عقيدته، الراجح في عقله، الزكي في نفسه، الفاضل في أخلاقه، الناجح في معاملاته، حرص هذا الدين على بناء المسلم السليم في جسده، القوي في بنيته، الطاهر في بدنه، النظيف في ثيابه، المعطر في رائحته، الجميل في هندامه. لذلك الله جل وعلا قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل الطهارة شطر الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقد شرع للمسلم أن يتنظف وأن يغتسل، وهذا الغسل قد يكون غسلا واجبا، وقد يكون غسلا مستحبا، وقد يكون غسلا للنظافة. ويدخل في فضل الغسل ما ورد فيه من الوضوء، يدخل في الغسل من الفضائل ما ورد فيه الوضوء، لأن الغسل لا يتم طهارة أكمل من طهارة الوضوء، لأن الوضوء فيه تعميم لبعض البدن، وهي مواضع الوضوء المعروفة، وأما الغسل فإن فيه تعميما لسائر الجسد. والمسلم يشرع له الاغتسال في عدة مواضع، بعضها محل ندب واستحباب، وبعضها محل خلاف. فمن الغسل الواجب هو الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، ومن الغسل المسنون غسل الجمعة وغسل العيدين والغسل عند الإحرام والوقوف لعرفة. وهذه الاغتسال استغسال يعني وردت السنة بها وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر بعض الآداب التي يحتاجها من أراد أن يغتسل، فمنها أن يسمي عند خلع ثيابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستر العورة، ستر عورة ما بين الجن وعورات بني آدم، أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: بسم الله. وأيضا من الأمور المهمة الواجبة ستر العورة أن تنكشف أمام أحد من الناس، إذا أراد المسلم أن يغتسل فإنه يجب عليه أن يستر بدنه أن يراه أحد من الناس. وأيضا من الأمور التي لا بد أن يعتني بها المسلم غض البصر عن عورات الآخرين، والله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فعندما يغتسل إنسان أو يرى إنسانا يغتسل وقد ظهرت عورته فيجب على هذا المسلم أن يغض بصره من النظر إلى العورة. ومن هذه الآداب أيضا تجنب الإسراف عند صب الماء، والله جل وعلا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحقيقة يعني هذا الأمر نجد فيه إخلالا عند بعض الناس خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة التي أصبح الماء فيها من النعم التي ربما كثير من الناس لا ينتبه إلى هذه النعمة إلا عندما يفقدها، عندما مثلا يحصل عطل في المياه أو ينفذ الماء الذي في الخزان، فعند ذلك سبحان الله يستشعر الإنسان عظيم هذه النعمة. ولذلك علينا أن ننتبه إلى قضية الإسراف في الماء وأن هذا الماء نعمة، وكذلك أيضا ننتبه أيضا إلى أن الدولة تنفق أموال في تحلية هذا الماء وتنقيته، فهذا يكلف الدولة أموال كثيرة طائلة. ولذلك عدم إسرافنا في هذا الماء وترشيدنا في استهلاكه هو في الحقيقة حفاظ على الأموال العامة وحفاظ على الأموال الخاصة، لأن الإنسان يدفع لقاء صرفه لهذا الماء يدفع أموالا، فلماذا يسرف؟ لماذا يستخدم؟ لماذا يجلس في دورة المياه وهو يغتسل بالساعات ويضيع هذا الماء؟ أيضا من الأمور المهمة الانتباه إلى أن الغسل لابد أن يكون قد عم جميع البدن، قد وصل الماء إلى جميع أجزاء البدن، وإلا لو لم يصل هذا الماء إلى جميع أجزاء البدن فهذا الغسل ليس غسلا كاملا، ليس غسلا صحيحا. فهذا الأمر لابد أن يكون من الأهمية بمكان، لأن عليه شرط صحة الوضوء، فلابد أن ينتبه إلى أماكن ربما لا يصل إليها الماء كما بين الأصابع والمغابن، فهذه الأماكن ربما لا يصل إليها الماء. فلذلك مما يستحب في الغسل الدلك، لأن الدلك يوصل الماء إلى الأماكن التي ربما لا يصل إليها الماء إذا انصب على حاله. ومن هذه الآداب أيضا أن يغتسل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في وصف غسله عليه الصلاة والسلام. فأولا كان صلى الله عليه وسلم يزيل الأذى منه، ثم بعد ذلك يغسل ذكره وأنثيه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، فيتوضأ في جميع أعضاء الوضوء. وفي صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر غسل القدمين فكلاهما مسنون، وبعد ذلك يعم الماء سائر جسده، يخلخل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلخل بيده شعره ثم يفيض الماء عليه ثلاثا، ثم يفيض الماء عليه ثلاثا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على هذه النعمة يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد والمد ملء كف الرجل المعتدل، يعني نقول ما يقارب من اللتر والنصف أو اللترين أو أقل من ذلك. بهذا كان عليه الصلاة والسلام يغتسل. فالمشروع المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في غسله، وإن يعني تخفف في هذا الغسل فعم سائر الجسد، فتمضمض وعم سائر الجسد فغسله كذلك غسل صحيح غسل صحيح. ومن أراد أن يعني أن يؤدي عبادة وهو على جنابة فليبادر إلى إزالة هذه الجنابة حتى يؤدي العبادة على أكمل وجه أكمل وجه. هذه بعض يعني الآداب والسنن التي لابد أن ننتبه إليها ونحن نؤدي هذه الطاعة والعبادة إذا نوينا بها القربة أو حتى إذا أردنا النظافة أن تكون نظافتنا على وجه صحيح كامل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هذا الشيخ هنا مجموعة من الأسئلة. فالشيخ من اللقاء الماضي يسأل فالشيخ يقول إذا ذهبت لزيارة قبر أحد الأهل أو الأصدقاء يقول فالشيخ وجلست عند القبر ودعوت لهذا الميت هل يعلم الميت بذلك يعلم أني زرته ودعوت له؟
الحمد لله. المشروع للمسلم إذا زار القبر أن يتذكر الآخرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والسبب الثاني الذي يشرع لأجله زيارة القبور هو الدعاء، الدعاء للميت، فإن الدعاء مما ينفع المسلم، فهذا هو الأصل عند زيارة القبور. وبذلك نعلم أن المسلم إذا قام وأدى هذا الأمر فإنه قد أدى الذي عليه. طيب، هل من المهم أن تعلم أن هذا الميت قد علم ما دعوت به أو لا؟ هذا مما لا يقطع بعلمه، بل أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة تدل على انفصال الحياة بين البرزخ وبين الحياة الدنيا، فإن الميت لا يعلم ما يحصل في الحياة الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أمرا واحدا مما يعلمه الميت، وهو قرع النعال، أنه يسمع قرع نعالهم إذا فارقوه، فهذا دلت النصوص عليه، وإلا النصوص دلت على أن الميت لا يسمع. قال الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، فالموتى لا يسمعون، وقال الله جل ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فإذن الميت لا يسمع، هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. وأنت افعل ما أنت مأمور به من الدعاء والاستغفار لهم، ويصل بإذن الله يعني دعاؤك واستغفارك لهم. الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد، مسيك بالنور العافية. الله يحفظك أخ راشد.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي، الله يسلمك ويبارك فيك.
طال عمرك، هل يجوز للإنسان أن يعني كوصية يعملها كوصية؟
نعم.
يوصي عياله أن أنت عليك شهريا تتبرع لي كذا وأنت كذا، هاي كأجر لي أنا.
بعد وفاته.
بعد وفاته يعني. هل يجوز أو؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد. نعم. الشيخ سؤال الأخ راشد يقول هل يجوز أن يعني يوصي أبنائه بعد وفاته؟ أن يعني فلان تبرع لي شهريا بهذا المبلغ وفلان تبرع لي مثلا بكذا.
الوصية من الأمور التي دلت عليها النصوص الشرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت وله مال إلا ويوصي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه ما من المسلمين يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي مكتوبة عندي. وهذه الوصية تكون مشتملة على أمور، تكون مشتملة على التقوى الله سبحانه وتعالى، تكون مشتملة على أن يوصيهم بأن لا يختلفون، يوصيهم بأمهم مثلا، بعدها أن يوصيهم بأمور تتعلق باستقامتهم وصلاحهم. وقد تكون أيضا هناك الوصية متعلقة بجزء من ماله، كان يقول مثلا أوصي مثلا بربع مالي أن يفعل في كذا، أما أنه يتدخل في ما عندهم من مال فيقول يعني افعلوا عني كذا وافعلوا عني كذا. فإن كان على وجه الندب وعلى وجه يعني عدم الإلزام فهذا طيب، يعني تقول يعني لا تنسوني من صدقاتكم، لا تنسوني من كذا، من دعواتكم، من كان عنده مال فليتصدق به، لا على وجه الإلزام، لأن الإلزام قد يكون فيه مشقة عليهم أحيانا، وقد يكون أيضا مما يورد فيه النسيان. فهنا الأصل في هذه الوصية أن تكون مشتملة على تقوى الله سبحانه وتعالى وعدم التنازع والخلاف بعده، وكذلك يوصيهم مثلا بأرحامهم وأرحامه ونحو ذلك. أما أنه يتدخل في مثل هذه الأمور فأحيانا تسبب الحرج عليهم وتجعلهم في ضيق من هذا الأمر. فلو أنه ترك مثل هذا الأمر وأوصاهم وصايا عامة، قال لهم مثلا إن فعلتم كذا بعدي لعله يكون خير لكم الأجر ولي يصل لي الأجر، فهذا أسلم وأرجح وأبعد لهم عن الإثم والحرج، وحتى يبقى ذكرك عندهم طيبا. أما إن كان مثل هذا التصرف وهم في ضائقة مالية قد يصبحون يتضجرون من هذا الأمر، كلما تذكروا الوصية كلما عاد عليهم ذلك بالضيق. ولكن الوصية تكون في أمر يحصل لهم به النفع ويحصل كذلك أنت لك به النفع، ومن ذلك أن توصيهم يعني بأن يستوصوا بك خيرا بعد وفاتك، بأن يخصصوا أموال لهم، لكن ليس على وجه الإلزام ولكن على وجه الندب والتحضيض على هذا الأمر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يقول ابنتي خطبها شخص، هل يقول من حقي أن أتأكد أنها هذا الخاطب هل يمتلك منزل أو لا يمتلك، أو فقط فالشيخ يقول المعيار هنا هو الخلق والدين فقط؟
المعايير التي يسأل عنها الخاطب كثيرة جدا، يسأل عن ماله، يسأل عن حسبه، ويسأل عن نسبه، ويسأل عن دينه وأخلاقه، ولكن يكون جانب العناية بالدين والأخلاق هو الأصل، ويكون المعيار الأساسي في القبول والرفض هو جانب الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن فهذا هو المعيار. وأما المعايير الأخرى فهي راجعة إلى الطرفين، يسألوا ما بدا لهم مما يرون به استيثاقا لابنتهم أو استيثاقا لابنهم، فلهم أن يسألوا ما يكون يحقق به الاستقرار، ومن ذلك أن يسألوا هل يملك مسكنا أو لا يملك مسكنا. وأحيانا بعض الأحوال لا يحتاج إلى أن يسأل عنها، لأنه يعلم أنه مثلهم لا يمتلكون مسكنا، كأن يكون شاب والأسرة متواضعة في الحال، فكونك تسأل عن عنده منزل أو ليس عنده منزل ربما يكون إذا كان السؤال لهم مباشرة فيكون فيه إحراجا لهم، وهذا أحيانا يعلم من الحال. وأحيانا أيضا لا يحتاج الأمر إلى استفصال، كأن يكون الرجل من أو عائلة الرجل من الأثرياء الذين يمتلكون العقار الكثير، فمثل هذا لا يحتاج إلى أن يسأل عنه. فإذا ظهر من الحال أو احتاج الأب إلى أن يتأكد على هذه الجزئية حتى يكون لابنته مسكنا مستقلا، فله أن يسأل مثل هذا السؤال ويستوثق عن هذه القضية، والله أعلم.
ساك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ابني يعصيني، فيقول فضل الشيخ هو تجاوز عمره 22 ويقول أقسو عليه أنا دائما، ويقول إلى أن طردته من المنزل. فيقول فضل الشيخ هل هذا أنا قد يكون عقاب لي من الله عز وجل لأني قد عصيت والدي قبل ذلك؟
التعامل مع الأبناء وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه رفقاء السوء، بل الآن رفقاء السوء يتواجدون مع هؤلاء الشباب في كل موضع وفي كل مكان، فهم موجودون معهم في الهواتف وموجودون معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتبث السموم لهم. فأنا أوصيك أيها الأب أن يكون لك جانب عذر لهؤلاء. هؤلاء الشباب يحتاجون إلى رحمة ويحتاجون إلى شفقة، والله يعني عندما يعني تعلم عندما يعلم الأب ما مقدار الفتن التي يتعرضون إليها وما مقدار هذا الانحراف الذي يجرهم، يرون في وسائل التواصل الاجتماعي كيف يتعلم الولد كيف يتحرر من أسرته ويتحرر من دينه ويتحرر من أخلاقه. فقد يكون بعض ما يرى من تصرفات الأبناء أصبح من الأمر الطبيعي، وعلى الآباء أن يواجهوا مثل هذا السلوك الذي يصدر عن أبنائهم بحكمة. فأولا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فمهما صنعت ومهما يعني بذلت فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إذا كان أشرف الناس في هذا المقام نوح عليه السلام، ابنه ماذا؟ ابنه غرق وهلك مع هلك مع الهالكين، مع أن والده من ماذا؟ من الأنبياء، ومع ذلك من أولي العزم من الرسل أيضا، ومع ذلك الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يعطيها من يشاء ويمنعها عن من يشاء عدلا منه تبارك وتعالى. إذن فلابد أن نشفق عليهم وأن نكثر لهم من الهداية. ماذا فعلت أنت؟ هل قمت من الليل ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يهديه في هذه الظروف؟ هل تضرعت يا الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه رفقاء السوء؟ أنت لا تعلم، بين عشية وضحاها يفيق هذا الولد من سهوه ومن غفلته، فإذا وجدك عنه بعيدا كيف له أن يحتضن أباه؟ إذن فأول جانب الأول علينا أن نعتني بسلاح الدعاء، فهذا السلاح الذي غفل عنه الكثير من الناس. الأمر الثاني لابد علينا أن نصبر. الآباء في هذا الصبر في هذا المقام هو بمثابة الأمور الواجبة عليهم، لا يمكن لك أن تجابه ما يحصل من تصرفات ابنك بمثل هذا. الطرد ليس حلا لهذه المشكلة، والضرب ليس حلا لمثل هذه المشكلة. هذه المشكلة مشاكل التي تحدث من الشباب لابد فيها من الحكمة واللين والشدة مع الحكمة، يعني شدة مع الحكمة ولين من غير تسييب للأمور. فلا بد أن يكون هناك أخذ وعطاء وفتح ومنع ودعاء بالتي هي أحسن وإشغال أوقاتهم بما ينفع. يعني لا بد أن تحرص على أن تعطيه بعض المهام بعض الأمور التي تشغله ولو شيئا يسيرا. والأمر الثالث ليس من الحكمة طرد الأبناء. أنت إذا طردته زدت المشكلة، وبدل أن يحتضن في البيت يحتضن من قبل والديه وأهله، سيكون حضنه هو الشارع ورفقاء السوء. فأنت لم تحل هذه المشكلة، وإنما خلقت مشكلة أخرى وزدت المشكلة على المشكلة. إذن في هذا المقام لابد أن نحرص على الدعاء، لابد أن نصبر، لابد أن نتخذ أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة واستخدام اللين مع الشدة واستخدام القسوة مع الرفق. القسوة حيث أمكنك أن تقسو، ولكن ليس هذا منهج، المنهج هو الرفق، ولكن لابد أن يكون هناك أخذ وعطاء ومنع وإعطاء، حتى يعني يستطيع الأب أن يأخذ بزمام هذا الابن إلى ما يريد من هداية الله سبحانه وتعالى ومن الاستقامة والطاعة وبر الوالدين. إذن هذا التصرف يحتاج إلى مراجعة، وأوصيك بأن ترجع هذا الولد إلى حضنك وأن لا تتركه لرفقاء السوء. يروى في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فهذا إذا كان الأخ لا نكون عونا للشيطان عليه، فكيف إذا كان ابنا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لأبنائنا وبناتنا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فالشيخ يقول إذا يعني فعلت خير وصدقة جارية، بنيت يقول مسجد أو حفرت بئر لأبي أو أمي، هل الأفضل أن أخبرهم بذلك؟
الله جل وعلا يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الأصل في الصدقات هو إخفاؤها وعدم إعلانها، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الأصل، عدم الإسرار، عدم إظهار الصدقة، وأن الإسرار بها هو الأفضل. لكن في بعض الأحوال يستحب إظهار الصدقة، من هذه الأحوال عند إرادة دعوة الناس إلى الخير وحثهم على الصدقة، ومن هذه الأحوال إذا كان في ذلك إدخالا للسرور على المسلم ومن ذلك الوالدين. فوالله أعلم إظهارها للوالدين حتى يفرحوا ويسروا بذلك عندما يعلموا أنك تصدقت عنهم، وليكن فعل ذلك خالصا لوجه الله جل وعلا وطلبا رضا الوالدين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم، بارك الله فيكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يخليك، بارك الله فيك. أنا عندي سؤال.
نعم.
في وحدة من الخوات تسأل أن في وحدة مطلقة بالسر بينها وبين زوجها وبالبينونة الكبرى، وهي عايشة في البيت وتراعي العيال وخايفة الله في عيالها، ولكن الزوج ماخذ الله مثل ما تقول ساتر وما يتقربها ويشوفها تحت عينه وإلى آخره، لكن ما يتقربها أبدا، بينونة كبرى مطلقة. بس من باب الشرع، هل يجوز أن هي تسكن في بيت الشخص هذا وهذا الشخص يدخل عليها رايح جاي كأنه يعني كأنه متزوجنها؟
إن شاء الله.
فإذا في عبر في الموضوع هذا، وطبعا هي حتى عند وفاة الزوج راحت للمحكمة قالت أنا لا أستحق ورثة أو ميراث الشخص هذا بحكم أني أنا مطلقة منه بينونة كبرى، يعني أقرت على نفسها أيضا، لكن الفكرة اللي كان الزوج عايش وبعقله ويدخل ويطلع في البيت كأنه هو الزوج، هل يجوز هذا؟
إن شاء. جزاك الله خير محمد، تسمع رضي الشيخ. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سالم،
حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا.
اليوم سؤالي بالنسبة للصدقات، من المستضغات الفقراء والمساكين إلى بقية الدعاية. فهل إذا أنا بكلف شخص يعني سنين طويلة بتوزيع الصدقات في البلاد يعني هل إذا ما أعطيه شيء أو أعطيه في شيء يعني هو غير يعني 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 كان غني يعني ما محتاج توزع الصدقات هل أعطيه يا شيء أو لا إذا لم أعطيه وإذا أعطيته يا شيء
إن شاء الله. جزاك الله خير عمر تسمع رضي الله الشيخ. نعم رضي الله الشيخ. سؤال محمد بالنسبة يقول امرأة طلقها زوجها كما ذكر بالسر ويقول بانت منه بينونة كبرى لكنها تعيش معه في المنزل تربي أبنائها وهو أيضا يعيش معه في نفس المنزل هل يجوز هذا الأمر؟ ويقول بعد أن توفي هذا الزوج ذهبت إلى المحكمة و يعني قالت أنها لا تستحق شيئا من الأرث لأنها مطلقة وبائنة منه بينونة كبرى.
في الحقيقة هذا السؤال الذي يسأل عنه السائل يبتلى به كثير من الناس في هذا الزمن ولا شك أن مثل هذا الفعل فيه مخالفة شرعية صريحة وهي أن المرأة إذا طلقت وبانت من زوجها أصبحت من الأجانب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة بنت قيس عندما طلقها فارقت زوجها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت فلان فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده. فالأصل في عند وقوع الطلاق البائن هو الفراق في المنزل ولذلك المرأة إذا طلقت فإنه لا يجب على وكان هذا الطلاق طلاقا بائنا ولم تكن حاضنة لأطفاله فإن الزوج لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء تجاهها بعد انتهاء وقضاء عدتها فليس لها نفقة ولا سكنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك له نفقة ولا سكنة فالمرأة إذا طلقت ليس لها وكان الطلاق بائن ليس لها نفقة ولا سكن وإنما ترجع إلى بيت أهلها وتعتزل زوجها. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ووقوع مثل هذا الأمر هو منكر من وجه وهو وجود انفصال العلاقة بين الطرفين والمنكر الثاني أنه يحصل منه اختلاء بين الرجل وبين زوجته السابقة ويحدث كثير من التساهل لمن لا يهتمون بهذا الأمر فربما تتكشف ولا تهتم وينظر الزوج إليها ولا يهتم بل من المآسي أن تحصل المعاشرة بينهم وكأنهم متزوجون بسبب وجود نحو هذه الخلوات المحرمة. إذن فهذه المسألة لابد أن يحذر فيها من هذا الأمر. تبقى هناك مسائل مهمة جدا لابد أن تحل. من هذه المسائل المهمة وقوع الطلاق من عدمه. الطلاق يحتاج فيه إلى مراجعة المحاكم الشرعية حتى يثبت أنه طلاق. ربما هم يظنون أن الطلاق قد وقع وفي الحقيقة ليس هناك طلاق وأن هذا الطلاق ليس بواقع. ولكن هم يظنون أنه قد وقع الطلاق والطلاق لم يقع لأنه لم يكن على الطريقة الصحيحة التي وردت في الأحاديث أو أن المحاكم تأخذ رأيا في هذه المسائل بأن الطلاق لا يقع فلو أنهم رجعوا إلى المحاكم الشرعية لربما تبين لهم أن هذا الطلاق غير واقع. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني أنه إذا حصل مثل هذا الأمر وعلموا وقوع الطلاق فلا بد أن يكون هناك المستند موجود لأن مثل هذا الأمر إذا وقع فإنه عند الوفاة تترتب أمور، ومن هذه الأمور مترتبة ماذا؟ انتقال الإرث إلى الزوجة أو العكس إذا مات الزوج، فكيف بعد ذلك يأخذ الإنسان ملكا ومالا لغيره؟ هذه القضية الثانية. وأما القضية الثالثة وهي أنه إن حصل مثل هذا الأمر، وهذا الأمر قد يحصل أحيانا لبعض المغتربين الذين يغتربون لا تستطيع المرأة الرجوع إلى أهلها، ولا يستطيع الزوج مفارقة المنزل لوجود أبنائه، فهذه مسائل فيما يظهر لي والله أعلم أنها تحتاج إلى فتوى خاصة في هذا الأمر، وكيف يمكن أن يتعامل الزوجين مع مثل هذا الأمر الذي قد يصل أحيانا إلى وجود الضرورة الشرعية من عدم استطاعة المرأة مفارقة المنزل أو عدم استطاعة الزوج مفارقة المنزل. فهنا هذه مسائل تحتاج إلى فتاوى خاصة، كيف يمكن للزوج أن يتعامل مع زوجته في مثل هذه الأحوال، وهي أحوال استثنائية والله أعلم.
ساك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنه كلف وكل شخص في بلده أن يوزع عنه بعض الصدقات، فيقول فضل الشيخ أنا يعني هذا الشخص غني، في هل أفضل أن أعطيه مقابل هذا الأمر أو لا أعطيه؟ ما هو الأفضل؟
إن سألت عن القضية الأفضل فالأفضل لك أن تعطيه، لأنك قد كلفته بمهمة وهو قد قام بها تبرعا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في ذلك إرشادا عظيما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكافئوه إلا تفعلوه تكن في من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. فإذا أنت عندك خير وعندك مال وتتصدق، فلتكن يكون إحسانك إلى هذا الذي أسدى إليك معروفا بالهدية، لا نقول هي صدقة عليه لأنه غني، وإنما هي هدية له، وذلك أحفظ إلى إيصال المال. فإن الإنسان إذا وقع المال في يديه ربما تضعف نفسه ويرى في نفسه أنه أهل ومستحق لأخذ جزء من هذا المال، فتسول له نفسه أن يأخذ من هذا المال وأن يخون الأمانة. فهنا هو قد أحسن إليك وصنع إليك معروف وكفاك مؤنة إيصال هذا المال إلى الفقراء والمحتاجين، وأنت من باب الكرم والإحسان فتسدي معروفا إلى هذا الذي أسدى إليك معروفا فتعطيهم شيئا مما يرضيه من الهدية، وهذه الهدية لا شك أنها ستزيد المحبة بينك وبينه، وستجعله أكثر أمانا في إيصال المال إلى مستحقه والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل المرأة تقيم الصلاة جهرا أم سرا؟
المرأة إذا أرادت أن تقيم الصلاة فإنها تقيم هذه الصلاة سرا ولا تجهر بإقامتها، الإقامة والأذان للمرأة محل خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال أن المرأة ليس عليها أذان وليس عليها إقامة، ولكن إن أقامت الصلاة فإنها تقيم ولكنها لا ترفع صوتها بالإقامة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل يوم الأربعاء دعاء خاص؟ يعني هل هناك دعاء خاص في يوم الأربعاء ورد في السنة؟
ما يتعلق بدعاء يوم الأربعاء فإنه قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فاستجيب له في يوم الأربعاء، دعا عليه الصلاة والسلام الاثنين والثلاثاء واستجيب له يوم الأربعاء، فيأخذ بعضها العلم باستحباب الدعاء يوم الأربعاء، وهذا الحديث في صحته نظر وفي صحته خلاف. والأرجح على صحة هذا الحديث أن هذا وقع اتفاقا ولم يقع قصدا، فإن هذا يدخل في باب الإلحاح في الدعاء وكثرة الدعاء، ووقع أن هذا استجابة هذا الدعاء وقع في يوم الأربعاء. فهذا هو الذي يظهر، والله أعلم، أنه لا ليس هناك فضل للدعاء في يوم الأربعاء بعد صلاة بين المغرب والعشاء فيما أذكر، فليس هناك ما يدل على أفضلية هذا، وإنما وقع هذا على صحة الحديث أنه وقع اتفاقا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول كيفية جمع الصلاة عند الذهاب إلى أبو ظبي.
عند الذهاب إلى هذه الإمارة، كانت المسافة مسافة قصر، فها هنا إذا خرج الرجل من دويرة أهله جاز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاة. إذن فأحكام الجمع وأحكام السفر والقصر إنما تتعلق بالخروج من دار الإنسان. فمثلا رجل يسكن في رأس الخيمة، فخرج من المدينة وذهب في الطريق، فها هنا يجوز له بمجرد مفارقته لمدينته أن يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة الرباعية، وإن حب أن يجمع في الطريق فله أن يجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أيضا فضيلة الشيخ يقول اقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يقول هل هذا الأمر يقال لحافظ القرآن أو حتى الفضل يشمل من يقرأ القرآن؟
نعم، قبل أن نجيب على هذا السؤال قد أجبت قبل قليل عن سؤال السفر، وذكرت أن المسافر إذا أراد أن يترخص برخص السفر فإنه يترخص إذا فارق داره الذي دويرة أهله أو مدينته. وأرجع وأؤكد على هذا الأمر وأنبه على الخطأ، أن بعض الناس يجمع في بيته ويقصر الصلاة وهو في بيته، فهذا من الخطأ، ومن فعل ذلك فإن صلاته لا تصح، وعليه أن يعيد الصلاة كاملة لأنه لم يضرب في الأرض، وأحكام كلها تتعلق إذا ضرب في الأرض. قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن هذه المسألة أرجع وأؤكد عليها وأنبه على الخطأ الذي يقع من بعض الناس هداهم الله. وفيما يتعلق بسؤال الأخ السائل في الفضل الوارد في الحديث اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ظاهر هذا الحديث وغيره من الحديث يدل على حفظ هذه السورة وحفظ السور. فهذا هو الأصل، أن الذي سيقرأ كيف سيقرأ إن لم يكن حافظا للسورة؟ يقال له اقرأ. إذا لم يكن حافظا كيف سيقرأ؟ إذن ظاهر النصوص يدل على ماذا؟ على فضل حفظ القرآن وفضل تلاوته. فالحديث يرد عليه أمرين، يرد عليه الأمر الأول جانب الحفظ، ويرد عليه أيضا جانب الترتيل والتلاوة. اقرأ
ورتل. إذن فهناك محفوظ وهناك ماذا؟ وهناك متلو، أي ترتيل على وفق ما أرشد إليه ربنا تبارك وتعالى، ورتل القرآن ترتيلا. إذن فهذه النصوص كما أوضحت تدل على أن المقصود منها هو حفظ سور القرآن وآي القرآن، والجانب الثاني ما يتعلق بترتيل القرآن، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ سؤال ورد لي تحت الهواء، يقول فضل الشيخ أن شخص توفي أخاه، ويقول أنه يعني أحد أخوته كأنه قال أن يعني أو الأخ الأكبر قال أن هذا الأخ قبل أن يموت طلق زوجته، فيقول حرمها من الأرث بعد يقول 30 سنة، كأنه ندم وتاب ويعني من ظلم هذه المرأة وأعطاها أرثها، وقال أنه يعني اعترف أنه لم يطلقها، هل عليه شيء؟ هل يأثم طول هذه المدة؟
من الذي طلق الزوج؟ طلق زوجته بعد قال ادعى على
بعد أن توفي، يقول الأخ يقول كان مريضا بعد أن توفي، يقول الأخ الأكبر يعني قال أن أخاه طلق زوجته قبل وفاته فلم يعطها من الأرث، بعد يقول 30 سنة تاب ويعني ندم ورجع وأعطاها من الأرث وأعترف أنه لم يطلقها، يعني أن أخاه لم يطلق قبل وفاته.
لا شك أن هذا من الظلم ومن الاعتداء، والله جل وعلا حرم الظلم، خصوصا إذا كان هذا الظلم يتعلق بأمور كثيرة. أنت عندما تزعم أن هذه المرأة أن زوجها طلقها قبل وفاته، فهي لا تترتب عليها أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها، وإنما هي مطلقة فليست عليها عدة وليس لها من الميراث، وهذه مسائل يعني خطيرة جدا أن يدعي الإنسان كذبا وزورا. ففي هذا الكلام عدة محاذير: المحذور الأول أن هذه شهادة وزور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر، فذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال فابن مسعود قال فما زال يكرره حتى قلنا ليلته سكت، يعني جلس يردد ويردد ويردد، لأن هذه الشهادة تضمنت كذب وتضمنت حرمان الناس من حقوق. فلذلك هذه الشهادة تحتاج إلى التوبة منها، يحتاج إلى أمور كثيرة جدا، يحتاج إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها أو أهلها، ويحتاج أيضا إلى توبة صادقة، لأن هذا أيضا ظلم وحرمان. والله والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد الشبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فشبر واحد يظلم فيه الإنسان يطوق يوم القيامة من 7 أراضين، فما بالكم بمن فعل مثل هذا الفعل وحرم أناسا من حقوقهم وادعى عليهم كذبا وزورا وبهتانا وشهد عليهم بالباطل. فهذا الأمر خطير، ولكن ما من معصية وذنب إلا ويتاب منها، وإذا صدق الإنسان في توبته وأحسن في رجوعه إلى ربه، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب ويتوب عليه مهما عمل من إثم وعصيان. وإذا كان هذا الأمر يترتب عليه إرجاع الحقوق إلى أهلها، فرد الحقوق إلى أهلها واجتهد في ذلك، لأن أحيانا بعض الحقوق حتى ولو أرجعها ربما لا توفي حق صاحبها في وقتها، فإنه قد تقادم الزمان على هذا الفعل، وكذلك أيضا حرم الحق، وربما هذا الحق الذي كان في وقته في هذا الزمن لا يسوى شيء، ولكن في وقته كان يسوى الكثير. فهذا الأمر إذا صدق الإنسان في توبته وبذل ما يستطيع في أرضاء من ظلمه، فنرجو أن يكون ذلك توبة صادقة له. والله سبحانه وتعالى إذا قبل توبة العبد فإنه يرضي العبد عن العبد، ويزيل ما في أنفسهم من غل وحقد، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.